طيب، لنتأمل معا سيناريو غريبا بعض الشيء. تخيل شخصا يتقدم لمقابلة عمل في مؤسسة كبرى، يجتاز كل مراحل التقييم ويبهر الإدارة، وفي النهاية يأتيه المدير ويقول له شيئا صادما.
دعيني أحذر، يطلب منه شيئا غير منطقي؟
بالضبط، يخبره أنه تم قبوله، لكن لإثبات ولائه الحقيقي يجب أن يتبرع بكل مدخراته ويبيع منزله قبل توقيع العقد.
واو، هذا يبدو كأنه جنون مطلق، يعني مطلب تعجيزي متعمد.
صحيح جدا، لكن المثير للدهشة هو أن هذا يشبه تماما نوع المطالب الراديكالية التي نواجهها عندما نغوص في نصوص قديمة محددة، تحديدا الفصول من 19 إلى 22 من إنجيل متى.
هذه الفصول لطالما أثارت الجدل.
فعلا، ونحن نعتمد اليوم في تحليلنا المعمق على محاضرة مفصلة للدكتور كريغ كينر. هدفنا هنا هو استكشاف كيف أن هذه النصوص لم تكن مجرد مواعظ روحية مريحة،
بل كانت زلزالا فكريا واجتماعيا في القرن الأول، زلزال يتحدى ويقلب كل افتراضاتنا عن السلطة والثروة والتدين.
هذا ما نريد كشفه اليوم للمستمعين. فكرة المطلب التعجيزي تضعنا فورا في قلب هذه الصدمة الثقافية.
شوف، نحن لا نتحدث هنا عن إصلاحات طفيفة للنظام القائم آنذاك، بل عن تفكيك كامل للتراثية الاجتماعية والاقتصادية.
يعني ما نقرأه اليوم كقصص مألوفة كان في وقته هجوما مباشرا على بنية المجتمع؟
بالضبط، هو تأسيس لما يمكن أن نسميه الملكوت المقلوب، حيث القواعد تعمل بعكس المنطق البشري المعتاد تماماً.
طيب، دعنا ننطلق من قصة الشاب الغني الذي سأل عن الحياة الأبدية. هذه القصة تجسد هذا المنطق المقلود بامتياز.
قصة الشاب الغني. يسوع لم يقدم له قائمة بسيطة من التعديلات السلوكية هنا.
صحيح، بل طلبه بالتخلي عن كل ثروته. وأعرف أن الكثير من المفسرين المعاصرين يحاولون تخفيف حدة هذا الموقف.
تقصدين القصة الشهيرة عن بوابة أورشليم؟
نعم، الأسطورة التي تقول أن هناك بوابة تدعى ثقب الإبرة، وأن الجمل كان يضطر للركوع ليمر منها بصعوبة.
بصراحة أبحاث كينر تفند هذه الفكرة تماما، لم تكن هناك بوابة بهذا الاسم في ذلك الزمان.
لحظة، يعني يسوع كان يقصد إبرة خياطة حقيقية؟
إبرة خياطة حقيقية وجملا حقيقيا ضخما، لا يوجد أي تخفيف هنا.
يا إلهي، هذا يجعل المطلب مستحيلا بشليا. يبدو لي وكأنه تمرين فلسفي لاختبار النوايا أكثر من كونه يعني استراتيجية عملية لجذب الإتباع.
فكرة التمرين الفلسفي هذه تأخذنا إلى زاوية تاريخية بالغة الأهمية. الفلاسفة الراديكاليون في ذلك العصر كانوا يستخدمون تكتيكات صادمة مشابهة.
تقصد لاختبار جدية تلاميذهم؟
فعلاً. مثلا الفيلسوف اليوناني أنتيسثينس كان يحاول باستمرار طرد تلميذه ديوجين بضربه بعصا لاختبار قوة عزيمته.
واو، أسلوب قاسي جدا في التعليم.
وديوجين نفسه لاحقا عندما جاءه شخص يدعى قراطقس ليصبح تلميذه، أمره بأن يرمي كل أمواله في البحر إذا كان جادا.
إذن هذا الأسلوب الصادم لم يكن غريبا على الثقافة القديمة.
بالضبط، الفلاسفة الرواقيون مثل زينون كانوا يرفضون الشبان الأغنياء فورا إذا لمحوا فيهم ذرة من الكبرياء.
يعني يسوع لم يكن يخترع هذا الأسلوب من العدم، بل كان يستخدمه ليضع إصبعه على الجرح الحقيقي للشاب.
صحيح، جرحته كان أن ماله هو إلهه الفعلي. الاستعارة المبالغ فيها صممت لتوضيح أن الخلاص لا يمكن شراؤه،
وأن الاعتماد على الثروة كشبكة أمان يجعل الأمر مستحيلا. لكن بصراحة أجد صعوبة في استيعاب أن أحدا استجاب فعليا لهذا الشرط في ذلك الزمن.
لماذا؟
لأن التخلي عن الموارد في عالم قديم لا يملك شبكات أمان اجتماعي، يعني الانتحار الاقتصادي بكل ما للكلمة من معنى.
من منظور اقتصادي بحت الأمر مرعب فعلا، لكن السجلات التاريخية توضح أن هناك من أقدم على هذه الخطوة.
معقول؟ هل هناك أمثلة واضحة؟
طبعا، النص لا يغلق الباب أمام الأغنياء، بل يحدد الثمن الحقيقي. نرى شخصيات مثل زكا الذي تخلى طواعية عن نصف ثروته كتعويض.
زكا العشار، لكن أليس هناك مثال أقوى؟
بلى، المثال الأقوى هو يوسف الرامي. هذا الرجل لم يكن مجرد شخص ثري،
كان عضواً بارزاً في المجلس الأعلى السنهدريم، صحيح؟
بالضبط. تخيلي حجم تضامنه العلني مع شخص أعدم للتو بتهمة الخيانة العظمى ضد الإمبراطورية الرومانية،
وتقديمه لقبره الخاص أيضاً. هذه كانت مخاطرة بكل شيء يملكه،
مخاطرة بثروته، بمكانته الاجتماعية، وربما بحياته نفسها. هذا هو الجمل الذي مر فعلا من ثقب الإبرة.
يا إلهي، تضحية تتجاوز بكثير مجرد التبرع بالمال. لكن طيب، إذا كان ثمن الدخول باهظا إلى هذا الحد، فالمنطق يقول إن العائد يجب أن يكون هائلا.
تقصدين حسب المنطق الاستثماري البشري؟
بالتأكيد، من يضع رأس ماله بالكامل يتوقع أعلى نسبة أرباح، وهذا يأخذنا مباشرة إلى مثل العمال في الكرم.
هذا المثل يحطم تماما فكرة العائد المادي أو الاستحقاق.
بصراحة أجد هذا المثل مستفزا جدا. صاحب الكرم يوظف عمالا في الصباح وآخرين في الظهيرة، ومجموعة أخيرة عملت لساعة واحدة فقط قبل الغروب،
وعند وقت الدفع يحصل الجميع على نفس الأجر، دينار واحد.
أليس هذا مكافأة للكسل؟ يعني لنتخيل موظفا يقدح طوال العام، وفي النهاية يأتي موظف جديد ليحصل على نفس المكافأة السنوية.
هذا التوزيع يثير غريزة العدالة داخل أي إنسان، وهذا بالضبط ما يستهدفه النص بشكل مباشر.
كيف ذلك؟
الدكتور كينر يلخص هذه المعضلة بعبارة عميقة جدا، يقول فيها: النعمة ليست عادلة، ولكن هذا أمر جيد.
النعمة ليست عادلة، عبارة قوية. المشكلة إذن هي في عدسة الاستحقاق التي نرى بها الأمور.
صحيح، العمال الأوائل لم يتعرضوا لأي ظلم مادي على الإطلاق، لقد حصلوا على الأجر المتفق عليه،
وهو أجر يوم عادل في ذلك الزمن. غضبهم إذن لم يكن نابعاً من نقص في حقوقهم؟
لا، بل من ألم نفسي وحسد نتيجة رؤية كرم غير متوقع يغدق على أشخاص لم يبذلوا نفس الجهد.
هذا يذكرني فوراً بالديناميكية النفسية في قصة الأبن الضال.
كيف ذلك؟
الأخ الأكبر لم يكن غاضباً لأنه جائع، بل كان غاضباً لأن أخاه غير المسؤول يحصل على حفلة وعجل مسمن.
بالضبط، إنه الألم الناتج عن رؤية شخص آخر ينال نعمة لا يستحقها،
مما يشعرنا بأن التزامنا نحن لم يكن له قيمة تمييزية.
هذا الربط يوضح الجوهر اللاهوتي للمثل بشكل ممتاز. النعمة تقلب الاقتصاديات البشرية رأسا على عقب.
يعني لو كان الله يتعامل بنظام العدل المطلق والاستحقاق الصارم لما نال أحد شيئا.
فعلا، لأن أحدا لا يمتلك الرصيد الأخلاقي الكافي للوقوف أمام قداسة مطلقة. الأجر في هذا الكرم لا يحسب بساعات العمل،
بل يعطى بناء على سخاء المعطي وحاجته لإظهار رحمته. هذا يدمر فكرة التدين القائم على تجميع النقاط،
ويؤسس لعلاقة مبنية على الاعتماد الكامل على كرم المالك. لكن هذا التفكيك للمفاهيم لا يتوقف عند الثروة، أليس كذلك؟
صحيح، بل يمتد إلى قلب الدائرة المقربة، إلى فكرة السلطة والنفوذ والقيادة،
مثل طلب والدة يعقوب ويوحنا.
نعم، عندما تقدمت بطلب مباشر للحصول على مناصب عليا لولديها، مقعد عن اليمين وآخر عن اليسار.
في أي هيكل تنظيمي؟ هذه هي مراكز القوة وصنع القرار.
السياق الثقافي هنا يضيف طبقة من التعقيد، أليس كذلك؟
جدا، في ذلك المجتمع كان مألوفاً أن تتقدم الأمهات بطلبات نيابة عن أبنائهن بجرأة قد تعتبر غير لائقة من الرجال أنفسهم.
لكن إجابة يسوع لم تكن مجرد رفض إداري،
بل تحويلاً جذرياً للمنظور. سألهما إن كانا يستطيعان شرب الكأس التي سيشربها،
وهما أجابا بحماس أنهما يستطيعان. أعتقد أنهما ظنا أنها كأس الاحتفال أو الانتصار العسكري.
لم تكن لديهما أدنى فكرة أنها كأس المعاناة، وكينر يشير إلى مفارقة درامية قوية جدا هنا.
حول هوية الأشخاص الذين حصلوا فعليا على هذه الأماكن في النهاية؟
المفارقة تتجلى وضوحا عند مشهد الصلب. المكانان عن اليمين واليسار كانا من نصيب اللصين المصلوبين معه.
يا إلهي، إذن هذه هي التكلفة الحقيقية للمناصب العليا في هذا الملكوت المقلوب.
إنها مقاعد للتضحية والموت، وليس مقاعد للهيمنة. القيادة هنا تعني أن تكون الخادم الذي يبذل حياته.
هذا يعيد تعريف القيادة بالكامل، ويقودنا بوضوح إلى مشهد الدخول المنتصر إلى أورشليم.
مشهد مليء بالتناقضات البصرية المقصودة.
لنتأمل هذا بصرياً. نحن نتحدث عن قائد يدخل العاصمة التي تطوق للتحرر، أي جنرال روماني كان ليدخل على عربة ذهبية محاطاً بعرض عسكري.
تبرز القوة الغاشمة، لكن يسوع يختار الدخول راكباً على حمار.
لتقريب الصورة، الأمر أشبه بجنرال عسكري منتصر يختار الدخول راكباً دراجة هوائية عتيقة بدلاً من دبابة.
الدراجة الهوائية تشبيه ممتاز، إنه يلتقط التنافر المعرفي الذي أحدثته المشهد.
إنها سخرية متعمدة من الغطرسة العسكرية الرومانية.
وأيضا هذا الاختيار لم يكن عشوائيا أو مجرد علامة على الفقر، كان تحقيقا دقيقا لنبوءة زكريا.
زكريا 9:9. كينر ذكر تقنية حاخامية هنا، صحيح؟
نعم، تقنية تعرف باسم جيزيراشفا، وهي تعتمد على ربط النصوص القديمة من خلال الكلمات المتشابهة لتأكيد معنى محدد.
إذن عندما يذكر النص استخدام حمارين، أتان وجحش، لم يكن تفصيلاً عشوائياً،
بل كان تطبيقاً لتقنية جيزيراشفا ليقول للعلماء آنذاك إنه يحقق النص الأصلي بكل تدقيقاته. هو يعلن نفسه كملك، ولكن ملك وديع.
المشكلة هي أن كلمة وديع اليوم تحمل دلالات سلبية نربطها بالضعف أو الخنوع.
في السياق القديم، الوداعة كانت أبعد ما تكون عن الضعف. الملك الوديع هو الحاكم الذي يمتلك القوة المطلقة، لكنه يكبحها بوعي.
الملك الرحيم الذي يرفض البطش برعاياه.
هذا كان نموذجاً مضاداً لطاغية مثل هيرودس الذي كان يستنزف دماء الناس لبناء أمجاده.
ومع ذلك، هذا التواضع لا يعني التسامح مع الفساد المنهجي، لأن أول خطوة يتخذها بعد دخول المدينة هي التوجه لمركز السلطة في الهيكل،
ويبدأ في قلب الموائد وطرد الباعة، تصرف يبدو تصادميا وعنيفا جدا.
وكنر يوضح أن المشكلة لم تكن في التجارة بحد ذاتها، بل في مكانها.
الجغرافيا هنا هي المفتاح. هذه الأسواق تم إقحامها داخل دار الأمم أو ساحة الوثنيين،
المكان الوحيد المخصص لغير اليهود للصلاة.
بالضبط، وبسبب قوانين التمييز وضعت لافتات حجرية تحذر بالموت لأي شخص من الأمم يتجاوز تلك الساحة،
وتحويل هذا المكان الوحيد إلى سوق صاخب يمثل إقصاء ممنهجا وتهميشا لا يحتمل.
ولهذا اقتبس يسوع من إرميا 7 ووصف المكان بأنه أصبح مغارة لصوص.
وهذا الوصف يضيف بعداً نفسياً مهماً، يعني مغارة اللصوص ليست المكان الذي يسرقون فيه،
بل المخبأ الآمن الذي يلجؤون إليه بعد ارتكاب الجرائم.
هذا يذكرني بكيانات فاسدة في عصرنا الحالي، تنهب المجتمعات طوال الأسبوع، ثم تختبئ خلف تبرعات خيرية ضخمة لغسيل سمعتها.
قادة كانوا يعتقدون أن إقامة الطقوس توفر لهم حصانة، بغض النظر عن فسادهم في الخارج.
هذا الوهم بالحماية هو ما دفع يسوع لإلقاء أمثال الدينونة القاسية، مثل الكرامين الأشرار.
ومثل وليمة العرس، قتل الرسل في هذه الأمثال لم يكن مجرد تفصيل درامي.
في العالم القديم، قتل مبعوثي الملك يمثل إعلاناً صريحاً للحرب، أليس كذلك؟
هو خرق لكل قوانين الشرف. كنر يربط هذا بموقف تاريخي مروع، عندما استسلمت حامية رومانية في قلعة أنطونيا للمتمردين اليهود بوعود الأمان.
وقام المتمردون بذبحهم؟
بوحشية، هذا النوع من الخيانة أثار اشمئزاز العالم القديم كله.
وفي مثل وليمة العرس، رفض الدعوة وقتل المبعوثين هو تمرداً يستوجب تدمير المدينة.
هذه الأمثال كانت إعلاناً بأن النخبة قد استنفذت فرصتها.
وهنا تدرك النخبة الدينية والسياسية أن التهديد يضرب أسس سلطتهم، فنرى تحالفاً غريباً بين الفريسيين والهيرودوسيين والصدوقيين.
فصائل كانت تكره بعضها بشدة، اجتمعت لنصب فخاخ فكرية معقدة.
أشبه بمباراة شطرنج فكرية على أعلى مستوى. لنبدأ بالفخ الأول، الضرائب لقيصر.
هذا كان فخاً سياسياً خطيراً جداً، هل يجوز إعطاء الجزية لقيصر أم لا؟
إن قال نعم، سيخسر دعم الجماهير التي تكره الاحتلال والعملة الرومانية، لأن الدينار الفضي كان يحمل صورة تايبيريوس ويدعي ألوهيته. تجديف صريح.
وإن قال لا تدفعوا، سيبلغون عنه بيلاطس البنطي بتهمة التمرد،
ليعدم على الفور. لكن إجابته كانت عبقرية، طلب منهم إبراز العملة أولاً،
مما فضح أنهم كانوا يحملون هذا الوثن المزعوم في جيوبهم داخل الهيكل.
ثم دمر فخهم بجملته: أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
آلية هذا الرد تعتمد على مفهوم الصورة، صحيح؟
بالضبط. سألهم عن الصورة على العملة فأجابوا: لقيصر. النتيجة: أرجع المعدن لصاحب الصورة.
لكن الضربة الحقيقية هي الشطر الثاني: وما لله لله.
المستمع آنذاك يعرف من يحمل صورة الله. الإنسان مخلوق على صورة الله ومثاله.
رسالة واضحة: أعطوا المعدن للإمبراطور، لكن أنتم كبشر ولاؤكم المطلق لله وحده. الفرخ الثاني جاء من الصدوقيين، الطبقة التي لم تكن تؤمن بالقيامة أصلاً.
أتوا بقصة مبالغ فيها من سفر توبيا، امرأة تزوجت 7 إخوة، ماتوا جميعاً، ليسألوه لمن تكون زوجة في القيامة.
كانوا يسخرون من النظرة الحرفية للفريسيين، لكن ما يلفت النظر هو المنهجية التي رد بها يسوع.
الصدقيون لا يقبلون سوى أسفار التوراة 5 الأولى، فكيف تعامل مع هذا التحدي؟
كان بإمكانه الاقتباس من إشعياء أو دانيال، لكنه علم أنهم سيرفضون ذلك، فدخل ملعبهم.
استخدم نصوصهم المفضلة ليهزمهم، كشملك فعلاً، ذهب إلى سفر الخروج وموسى.
عندما قال الله: أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يسوع استخدم الزمن النحوي ليقول إن الله لا يربط عهده بأشخاص تلاشوا.
ليس هو إله أموات بل إله أحياء، أثبت القيامة من جوهر نصهم المعتمد،
متهماً إياهم بالجهل بالكتب وبقوة الله. وهذا يقودنا للفخ الثالث: الوصية العظمى.
محاولة تلخيص الشريعة كانت رياضة فكرية بين الحاخامات. يسوع جمع بين محبة الله ومحبة القريب،
والآلية التي استخدمها لجمع الوصيتين من التثنية واللاويين تستند إلى جذر لغوي مشترك فياهفتا،
والتي تعني أظهر الحب.
بدمجهما وضع قاعدة لا تنفصم: من المستحيل ادعاء محبة الله غير المنظور وأنت تحتقر قريبك الذي يحمل صورته.
وبعد إفشال كل هذه الفخاخ لم يتراجع، بل وجه الضربة القاضية بفخ مضاد حول هوية المسيح استنادا للمزمور 110.
بادرهم بالسؤال: المسيح ابن من هو؟ فأجابوا: ابن داود.
وهنا المعضلة: إذا كان داود يدعوه ربي، فكيف يكون مجرد ابنه؟
في الثقافة القديمة، الأب أو الجد هو دائما الأعظم، لا يمكن لملك كداود أن يدعو حفيده سيدي.
أثبت أن المسيح شخصية إلهية تحمل سلطانا يفوق داود، وهذه الحجة أخرست الجميع.
لم يجرؤ أحد على سؤاله بعد ذلك.
طيب، قمنا بتغطية مساحة هائهة اليوم. عندما ننظر للصورة الكبرى في هذا التحليل المعمق، ما هو الخيط الذي يربط كل هذا؟
الخيط الرابط هو تحذير صارخ من وهم التدين الظاهري الذي يفتقر للتحول الداخلي. كينر طرح سابقة تاريخية لأغسطينوس للتأمل.
عندما سقطت روما رغم تحولها الظاهري للمسيحية.
بالضبط. تساءل الناس كيف سقطت إمبراطورية تعتنق الدين الصحيح؟ إجابة أغسطينوس كانت أن الدين الظاهري لا يحمي من الدينون إذا كان المجتمع مليئاً بالظلم.
إذن تعاليم يسوع هنا تطالب بتغيير، يعيد تقييم علاقتنا بالمال، بالسلطة وبالآخرين، ويرفض الانتماء الشكلي.
التدين الخارجي لا يكفي لوقف دينونة الله.
لقد رأينا كيف سار هذا الملك الوديع وفكك هياكل السلطة الفاسدة، لكن الغريب أن هذه النقاشات تنتهي قبل الفصل 23،
حيث يشن أعنف هجوم لفظي على النفاق في التاريخ المسجل.
وهذا يتركنا أمام تساؤل أخير للجميع: إذا تجسد هذا الملك الوديع الذي يقرأ القلوب ويزدري الواجهات المزيفة وصار اليوم داخل مؤسساتنا المعاصرة أو حتى داخل غرف حياتنا الشخصية؟
تساؤل عميق.
ما هي الموائد التي سيقلبها فوراً في عالمنا اليوم؟ وما هي اللافتات التي تفرق بين الناس والتي سيمزقها دون تردد؟ نترك للجميع هذا التساؤل للغوص فيه واستكشافه.